نقر لمصحف الأصيل التي كتب عثمان التي سقط عليها شيء من دمه من بنيه ويكون يعني رأى أعصار الدماء فقط من صحف هذا المصحف. لكن أنا لم يعني لم أتذكر أن أحضر معكم أحضر معي نفس الكتاب لأقرأ منه المصحف. فهي المصحف موجود الآن وقد صادها الله سبحانه وتعالى حتى أيام الحكم الشيوعي وحفظ وهو ميت إلى الآن. فمعنى تمنى في البيتين قرا وتلا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وكون تمنى بمعنى قرا وتلا هو قول أكثر المفسرين. القول الثاني أن تمنى في الآية من التمني المعروف، وهو تمنيه إسلام أمته وطاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونقول ألقى مفروض، فعلى أن تمنى بمعنى أحب إيمان أمته وعلق أمله بذلك، فالمفعول ألقى يظهر أنه من جنس وساوي. يعني إذا قلنا إن نعم الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أمن ورجى أن يدخل الناس في الإسلام وأن يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى ماذا؟ ألقى الوساوس والشبه والشكوك. واضح ولا غير واضح؟ انتبهوا الان طبعا في كلمه تلاحظون كلام العلامه التركيزي في غايه التركيز فاحتاج نوع من الانتباه والمتابعه. فاذا هذا هو الوجه الاول، الا اذا تمنى الا اذا اذا رجا تمني اسلام امتي وطاعته لله ورسله. القى الشيطان يعني اذا احب ايمان امتي وعلق امله بذلك، ألقى الشيطان الوساوس والصرف عن دين الله حتى لا يتم للنبي أو للرسول ما تمنى. ومعنى كون الإلقاء في أمنياته على هذا الوجه أن الشيطان يلقي وشبهه ليصد بها عما تمناه الرسول أو النبي، فصار الإلقاء كأنه واقع فيها بالصد عن تمامها والحيلولة دون ذلك. ألقى الشيطان في أمنياته، في أمنياته يعني في هذه الأمنية مثلا في طريق تحقيقها ليفعلها وهي الشبه والوساوس والسكوت. فهذا على معنى ان ايه؟ نتمنى بمعنى على ظاهرها، تمنى يعني رجع وأمل. على ان تمنى بمعنى قرأ وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى، يعني عن قولها قرأ قرأ الوحي يعني ألقى الشيطان في أمنيات. ألقى ماذا؟ على القول بأن تمنى المعنى قرأ، ففي المفعول ألقى تقديران أحدهما من جنس الأول، أي ألقى الشيطان في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم أو النبي الشبه والوساوس ليصد الناس عن اتباع ما يقرأه ويتلوه الرسول أو النبي. وعلى هذا التقدير فلا إشكال يكون زي اللي فات بالضبط، يعني إلا إذا تمنى المعنى إلا إذا قرأ. ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته الشبه والإيه والوثان. أما التقدير الثاني، ألقى الشيطان في أمنيته أي قراءته ما ليس منها ليظن الكفار أنه منها. هذا احتمال وينقص هذا احتمال، إلا إذا تمنى يعني إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته الوثان والشبه والسكوت فيكون في القول الأول فلا إشكال. اللي فيه إشكال إيه؟ إلا إذا تمنى إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته، يعني إيه؟ داخل قراءته مش عند قراءته، لا داخل قراءته ما ليس منها ليظن الكفار أنه منها. وقوله فيمسك الله ما يلقي الشيطان يعني إيه؟ يستأنف فيه هذا التخفيف، وإلا نقل هذا قولا قرائي. قالوا سبب نزول هذه الآيات الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة نزلت مكة، فلما بلغ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لكم كذا. فلما بلغ آخر السورة سجد، يعني آخر السورة التي فيها سجد وسجد معه الكون والمسلمون. وقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل ذلك. وكاعت الناس ان اهل مكة اسلموا بسبب ايمانهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظنا منهم ان قومهم اسلموا فوجدوهم على كفرهم. وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك ان من انواع البيان التي تضمنها ان يقول بعض العلماء في الايه ويقول في الايات قرينه تدل على بطلان ذلك القول، ومثلنا لذلك بامثله متعدده. وهذا القول الذي زعمه كثير من المفسرين وهو ان الشيطان القى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك الاكبر والكفر البواح الذي هو قولهم تلك الغراليق العلا فإن الشفاعة تجاء، يعنون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الذي لا شك في بطلانه من نفس سياق آيات النجم التي تقبلها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة قرآنية واضحة على بطلان هذا القول. يعني يقول إن العلاء بعض المسلمين قالوا في الآية هذا القول إن هو يوافق الحديث الباطل. ثم نقول إن من أنواع البيان التي انتهزها في كتابه المبارك أبواء البيان في لوحة القرآن والقرآن أن تكون يدعى في آية من الآيات قول معين، ثم يكون في نفس الآية قرينة تدل على إتقان هذا القول. فهو يحقق هذا البيان هنا في هذا الموضوع، يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد موضع الإلقاء المزعوم بالقليل قوله تعالى في اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما. وليس من المعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب آلهتهم هذا السب متأخرا عن ذكره لها بخبر المزعوم الا وغضب هل كانوا يعني بعد ما قلت على ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان هي يتبعون الا الظن وما تهوى انفسهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هل كل هذا الذم لان هذا الاله ما هي الا اسماء بدون حقيقه؟ هل بعد ذلك يغفرون حتى نهايه الايه ثم يشاركون المسلمين في الفجوع لاجل يعني لاجل هذا الذم؟ يقول وليس من المعقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يسب اهل هذا السب العظيم في سوره الناس متاخرا عن ذكره لها بالخبر المزعوم الا وغضبوا ولم ينسبوا، لان العبره بالكلام الاخير، مع انه قد دلت ايات قرانيه على بطلان هذا القول، وهي الايات الداله على ان الله لم يجعل للشيطان سلطانا على النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الرسل وأتباعهم المخلصين بقوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم لا يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقوله تعالى وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن من أسواق ممن هو من هاتفا، وقوله تعالى وما كان لي عليكم من سلطان هذا الذي يكون هذا من هذا إبليس وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم تستيقظون. وعلى القول المزعوم أن الشيطان ألقى على لسانه صلى الله عليه وسلم ذلك الكفر البواح فأي سلطان له أكبر من ذلك؟ هذا يتصادم مع الآية القرآنية في تنفي أي سلطان من الشيطان على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم في صدر سورة النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا ده أسلوب إيه؟ أسلوب إيه؟ أنا أسمع حروف الهمزة هاي الجملة أسلوب عالي أسلوب قصر أو حصر بيحصر إيه؟ بيحصر كل ما يقوله النبي عليه الصلاة في الدين في الإيه؟ لأنه وحي إن هو إلا وحي يوحى. وبعدين ينطق عن الهوى لأن تنزيل المصدر نفسه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنفس السورة صدرت بقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى كل هذا السؤال وحي كيف يدخله يعني إلقاء الشيطان؟ وقال تعالى ايضا قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك الاثيم. وقال عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى هذا القران فكيف يمكن ان يستبد كلام الشيطان مع كلام الرسول او كلام الله سبحانه وتعالى؟ هل ورد يمكن؟ فلذلك كل ان هذه القضيه قضيه عصمه قضيه عصمه مثل هذا قضيه مقطوع بها قطعا ومن العلم الذي بالضروره القطع بتنزهه عن ذلك عليه الصلاه والسلام. واضح؟ ولذلك يعني حتى لو صح حديث فانه يرد قطعا فكيف وهو لم يصح؟ وقال تبارك وتعالى وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذه الايات القرانيه تدل على بطلان القول المدعو. ثم قال العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى مساله اعلم ان مساله الغرامين مع استحالتها فرعا ودلاله القران على بطلانها لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج. وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من علماء الحديث كما هو الصواب. والمفسرون يروون هذه القصه عن ابن عباس من طريق الكندي عن ابي صالح عن ابن عباس. ومعلوم ان الكندي متروك وقد بين البزار رحمه الله انها لا تعرف من طريق يجوز ذكره الا طريق ابي بكر عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصفه. وقد اعترف الحافظ بن حجر مع انتصاره لثبوت هذه القصه لان طرقها كلها الا منقطعه او ضعيفه الا طريق سعيد بن جبير. وايضا يقول اذا علمت ذلك تعلم ان طريق سعيد بن جبير لم يويها بها احد المتصلين. فياتي احد رواه المتصل الا اميه بن خالد وهو ان كان ثقه فقد شك في وصلها لانه قال في الروايه عن ابي عن روى البزار وابن مردويه من طريق اميه بن خالد عن شعبه عن ابي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما احدث فيما احدث. فهذا ليس فليست موصولة. ثم ساق حديث القصة المذكورة. نعم. فتحصل أن قصة الغرانيق لم تلد مفصلة إلا من هذا الوجه الذي شك راويه في الوصل. ومعلوم أن ما كان كذلك لا يحتج به بظهور ضعفه. ولذا قال الحافظ ابن كثير إنه لم يروها مسندة بوجه صحيح. إنه لم يرها مبتدا لوجه الدين. وقال الشوكاني في هذه القصة ولم يصح شيء من هذا ولا يثبت بوجه من الوجوه ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله بقوله تعالى ولو تحول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاضرين. وقوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقوله تعالى ولولا ان ثبتناك لقد شئت تركن اليهم شيئا قليلا. فنفى المقاربه للركوب فضلا عن الركوب. ولولا ان ثبتناك لقد شئت تركن اليهم شيئا قليلا. هل هذا يعني انه بالفعل كاد ان يركن؟ هل يثبت انه كاد ان يركن ام انها تنفيذ؟ تفضل. لماذا؟ لولا منها حرف امتناع لوجود هي في الحقيقه تنزهه عن الركوب بخلاف لو شخص يعني جاهد بمعاني اللغه العربيه فربما يحسب انها تثبت ان هو لا كاد ان يركن. لا هي تنزه النبي عليه السلام عن ادنى درجه وهي درجه الركوب فضلا عن ان يميل للفعل. لكن مجرد الركوب لم يحصل الآية تنزل لماذا عند التعبير لولا تفيد ايه؟ لولا تفيد حرف امتناع لوجود مثلا المهم يعني مثلا لولا رحمة الله بنا لترقنا النصوص لفرقان النصوص. فانت بتثبت الشرطة بتنفيها بتنفيها بسبب وجود رحمة الله لوجود رحمة الله امتنع بالترفع وهي حاجة تنفي. فقوله هنا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركا اليهم شيئا قليلا فمعناها ان ايه؟ ان تنزيهه عن الدخول اليهم او مقاربة ذلك لان خلق كدت نفى عنه المقاربة وقرابة الركون بسبب وجود التسجيل من الله، فهي تنزله عن مجرد الميل إليه فضلا عن الركون نفسه. ثم ركع السوكاني عن البزال أنها لا تروى بإسناد متصل، وعن البيهقي أنه قال هي غير ثابتة من جهة النقل. فذكر عن إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله أن هذه القصة من وضع الزنادقة، وأخرها ابن العربي المالكي والفخر الرازي وجماعات كثيرة. وقراءته صلى الله عليه وسلم سورة الناس وسجود المشركين ثابت في الصحيح، وهذا سنتعرضه في النهاية إن شاء الله. ولم يذكر فيه سبب قصة الغرانيق، وعلى هذا القول الصحيح وهو أنها باطلة فلا إشكال. يبقى خلاص، يبقى إيه كما يقال أثبت العصر ثم انصح. الدفاع والتفسير والتبرير فرع الايه؟ التصحيح. فاذا هي لم تصح اصلا فنكون كفينا الامر، وكيف الله من الكتاب. فهذا المفروض هو اوضح دلوقتي انها لم تصح، انتهى الكلام. واما على ثبوت القصه بفرض بقى، يعني بعض العلماء ذهبوا الى ثبوتها كما هو راي الحافظ ابن حجر. قال بفتح الباري ان هذه القصه ثابته بثلاثه اسانيد كلها على صدق صحيح، وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمراسيل، وكذلك من لا يحتج به لاعتراض بعضها ببعض، لان الطرق اذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على ان لها اصلا. فلي علماء عن ذلك اجوبه كثيره احسنها واقربها. هذا كلام الحافظ بن حجر، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يرتب السوره ترتيلا تتخلله الكتاب، فلما قرا ضمناتها الثالثه الاخرى قال الشيطان لعنه الله محاكيا لصوته تلك الغرانيق العلى الى اخره. فظن المشركون ان الصوت صوته صلى الله عليه وسلم وهو بريء من ذلك براءه الشم من المن. وقد اوضحنا هذه المساله في رحلتنا ايضاحا واسيا واقتصرناها هنا الى اخره. والحاصل ان القران دل على بطلانها ولم تثبت من جهة النقل، مع استحالة الإلقاء على لسانه صلى الله عليه وسلم لما ذكر شرعا، ومن أثبتها نسب التلفظ بذلك الكفر للشيطان. يعني حتى ابن حجر الذي أشار إلى جهة لم يأخذها بظاهرها، بل قال إن الذي تتنقل من هذا الكفر هو من؟ هو الشيطان وليس النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين ان نطق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الكفر ولو سهوا مستحيل شرعا، وقد دل القران على بطلانه وهو باطل قطعا على كل حال. والغرانيق الطير الجيد المعروفه واحدها، فيها بقى كلام كثير، يعني غرنوق كغنبور، او غرنيق كفنجيل، او غرنوق كفردوس. قال القسمي هو الشاب الابيض الجليل، او معروف عند العرب انها ايه، يعني اسم طائر مائي اسود او ابيض، او هو الكرسي او طائر يسر. وفيه لغات غير ذلك يزعمون ان الاصنام ترتفع الى الله كالطير الجيد فتشفع عنده لعابديها، قبحهم الله ما اكثرهم. ونحن وإن ذكرنا أن قوله فأنتق الله ما يلقي الشيطان يستأنس به لقول من قال إن مفعول اللقاء المحدود تقديره ألقى الشيطان في قراءته ما ليس منها، لأن نسخ هنا هو النسخ اللغوي ومعناه الإتقان والإزالة من قوله نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر. وهذا كأنه يدل على أن الله ينسخ شيئا ألقاه الشيطان ليس مما يقرأه الرسول أو النبي، فلم يظهر لنا أنه الصواب أنه أن القرآن يدل عليه دلالة واضحة، وإن لم ينتبه له من تكلم عن الآيات المفسرين، هو أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبولها كإلقائه عليهم أنها سحر أو شعر أو أساطير كالأولين، أو أنها مفترى على الله ليست منزلة من عنده. والدليل على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى بين أن الحكمة في الإلقاء المذكور امتحان الخلق، لأنه قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. ثم قال وليعلم الذين أوتوا العلم، يعني إيه؟ يعني إن الله سبحانه وتعالى يعني الآية وما أرسلنا من قبلك المبشرين والمنذرين إلا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ما الذي يلقي الشيطان؟ الشيطان يلقي شيء معين، هذا الشيء تتباين منه مواقف المؤمنين والكافرين، هو شيء واحد لكنه يزيد المؤمن إيمانا ويزيد الكافرين إيه؟ كفرا. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فينقسم الناس تلقى من ذلك إلى فريقين، فريق هو من قال فيه ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، وفريق آخر في نفس هذا الإلقاء يزداد إيمانه ويعلم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربه من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فهذا تماما له موضع مناسب وشبيه به جدا في القرآن الكريم. أين هو؟ أي كل قصة قصة يعني في حاجة أطرح أي كل السورة في المتسل وما جعلنا قال الله تعالى في خبر نزل به الوحي وهو أن إيه عدة الملائكة الذين انتظر الملائكة في جهنم كان عليها 19 19 ملكة. ثم قال تبارك وتعالى هذا خبر نزل به الوحي، لكن الناس يقدمون تبقى له إلى فريقين، فريق يصدق فيزداد إيمانا ويعمل أنه الحق من عند الله، وفريق آخر مكذب فيزداد عدوا وكفرا. هذا الذي ايه لان الشيطان يلقي الوساوس في قلوبهم حينما تتلى عليهم هذه الايات. قال الصحابه الصحابه احنا نجمع كم واحد ونمسكهم نغلبهم ونضربهم ونعذبهم ونحسس الفتنه، او انهم لما سمعوا قوله تبارك وتعالى في سوره الشجره بالسقوم القى الشيطان في قلوبهم ازاي الشجر وهو رب يعني ايه يكون في النار وهي نار ورطوبه لا يستمعان. طبعا فهذا صوره من صور ايه ان الخبر الواحد الذي يتلوه النبي عليه السلام من الوحي ينقسم الناس ازاءه الفريقين. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقظ الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ويرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو الى اخر الايه. فهذا مثال يوضح لنا بالضبط المقصود في هذه الايه. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى قرا القى الشيطان في امنياته، القى السوء الشبه والوساوس والشكوك في امنياته يعني في قراءته حول هذه القراءه او عند هذه القراءه يلقي لهم الوساوس حتى يصدهم عن الايمان بها. لماذا؟ لانه ذكر ان من الايه نصت على ان هناك حكمه من ذلك الالقاء المذكور. إلا اذا تمنى القى الشيطان في امنياته ما هي الحكمه؟ قال في الايه التي بعدها ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض. ثم قال وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فقول الله سبحانه وتعالى وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق يدل على ان الشيطان يلقي عليهم ان الذي يقراه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحق فيصدقه الاشقياء ويكون ذلك فتنه لهم ويكذبه المؤمنون الذين اوتوا العلم ويعلمون انه الحق لا الكذب كما يزعم لهم الشيطان في القائل. فهذا الامتحان لا يناسب شيئا زاده الشيطان من نفسه في القراءه والله تعالى اعلم لانه هو شيء واحد. فلو العلم بالله على اساس هذه الصفه الباطله سيتمثل مع هذه الحكمه لانه لو في مثلا التماثيل والاصنام فتلك الاغاليق العلى وان شفاعتهن لا ترتجى. واضح. هل المؤمنون اذا تلى عليهم ذلك يعني الذين اوتوا العلم يعلمون انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم؟ لا، فهو خبر واحد من الوحي اللي هو الا واحد يوحى فبدات الفرد يصبح. لكن نفس الخبر ينقسم الناس على جزء الى فريقين، فريق مؤمن يصدق فيزداد ايمان، وفريق يصدق يعني ان هو من ممكن ان ايضا الشيطان يوسوس له لكنه يدفع عن الشيطان ويساوس الشيطان وايه ويؤمن بانه الحق من عند الله. اما الذي في قلبه مرض فيناسبه ذلك فيهلك في تصديق الشيطان فيما ألقى عليه من الوساوس والشبه والشكوك حول الحق الذي أنزله الله. نعم. فإذا وجود النص على الحكم هنا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم. ثم قال بعد ذلك وليعلم الذين أوتوا العلم، يعني يحصل هذا الإلقاء أيضا ليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فإن به فتثبت له قلوبهم. وعلى هذا القول فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان إزالته وإبطاله، فأنسخ الله ما يلقي الشيطان إبطاله وعدم تأثيره في المؤمنين الذين أوتوا العلم، ومعنى يحكم الله آياته يتقنها بالإحكام فيظهر أنها وحي منزل منه بحق، ولا يؤثر في ذلك محاولة الشيطان صد الناس عنها بإلقائه المنكوب. وما ذكره هنا من أنه يصدق الشيطان فيلقي في قراءة الرسول والنبي فتنة للناس ليظهر مؤمنهم من كافرهم بذلك الامتحان، وضحته آيات كثيرة من القرآن في قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم هي 19 إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب حينما يرون ذلك موافقا لما عندهم من الكتب السابقة، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يعني كلما آمنت بمزيد من الآيات التي تنزل كلما زاد الإيمان. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، بنفس السبب يضل بها قوم ويهتدي بها قوم مثل حديث الإسراء والمعراج في الآيات. وقال تعالى أيضا في قصة تحويل القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، وقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، يعني لأنها فتنة كما قال أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين، لأن الخبر الذي جاء بها في الوحي فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، لأن هذه الآية لما نزلت قالوا ظهر كذب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشجر لا ينبت في الموضع اليابس فكيف تنبت شجرة في أصل الجحيم إلى غير ذلك من الآية. وهذا هو اللائق بخلل عقولها، يعني هذه أمور الآخرة لا علاقة لها بإيه بنفس السنن وقوانين الدنيا. واللام في قوله ليجعل ما يلقي الشيطان الأظهر أنها متعلقة بألقى، أي ألقى الشيطان في أمنية الرسل والأنبياء ليجعل الله ذلك الإلقاء فتنة للذين في قلوبهم مرض، خلافا للحرفي القائل إنها متعلقة ليحكم وابن عطية القائل إنها متعلقة لينتهي. ومعنى كونه فتنة لهم أنه سبب لتناديهم في الضلال والكفر. أيوه. وأصل الفتنة في اللغة وضع الذهب في النار ليظهر بفتنته فيها أخالص هو أم زائد، يعني تقول دينار سفيل يعني دينار ذهب إيه خالص، إذا استككت في أن الذهب يعني مشوب بغيره أو مزيف فتعمله فتنة تدخله الظلم ينصهر حتى يعني يخلط من السوائل، هذا معنى الفتنة في اللغة. أما في القرآن فالفتنة تطلق على معاني متعددة منها الوضع في النار ادخال في النار كما هو المعنى اللغوي كما قال تبارك وتعالى ثم هم على النار يفتنون أي يحرقون بها، وقال تعالى إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني ألقوهم في النار حرقوهم بنار الأخدود على أظهر المفسرين. من معاني الفتنة الاختبار أو من استعمالها في القرآن الاختبار، وهذا هو الشائع وأكثر استعمالات القرآن لمادة الفتنة في معنى الاختبار كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وكما قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه لاختبارهم. من استعمالات الفتنة مثل ابتلاء بقى والاختبار، لا نتيجة الابتلاء، نتيجة الابتلاء إن كانت سيئة فالكفر والضلال كقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك، والدليل قوله تعالى ويكون الدين لله وقوله في الأمثال ويكون الدين كله لله، مما يوضح هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فالغاية في الحديث مبينة للغاية في الآية، يعني الآية تقول حتى لا تكون فتنة، والحديث يطرح هذه الفتنة بأن يدخلوا جميعا في الإسلام، لأن خير ما يفسر به القرآن بعد القرآن السنة. ومنه بهذا المعنى قوله تبارك وتعالى هنا: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. يعني هذا هو نتيجة الإسلام. وقد جاءت الفتنة في موضع بمعنى الحجة، وهي قوله تعالى في سورة الأنعام: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم تكن حجتهم كما هو ظاهر. واعلم أن مرض القلب في القرآن يطلق على نوعين: أحدهما مرضه بالنفاق والشك والكفر، كما قال تعالى في المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقوله هنا: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، مرض الشك والنفاق والكفر. الثاني من هنا إطلاق مرض القلب على ميله للفاحشة والزنا، فمنه بهذا المعنى قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة، أي ميل إلى الزنا ونحوه. والعرب تسمي انطواء القلب على الأمور الخبيثة مرضا، فذلك معروف في لغتهم. ومنه قول الأعشى: حافظ للفرد راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض. والقاسية قلوبهم، قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وآية الحج هذه تبين أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن النبي هو من أوحي إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول هو النبي الذي أوحي إليه وأمر بتبليغ ما روح إليه، غير صحيح. هذا معنى آخر قد تكون فجأة لبعض الناس، لأن التعريف بالفرق بين النبي وبين الرسول شائع، شائع جدا في كتب العقائد وغيرها. أما هنا فالعلامة السيوطي رحمه الله تعالى يقول إن هذه الآية تدل على أن على عدم صحة هذا التفسير، أن الرسول يوحى إليه وحي ويؤمر بتبليغه، والنبي يوحى إليه بوحي لكنه لا يؤمر بتبليغه. طيب كيف ثم ذلك، او كيف خرج سلسله ذلك على هذه الايه؟ لو معك المصحف انت هتقول لي تعرف دلوقتي، انظر في اول الايه. صح، لان الايه تقول: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالنبي يرسل والرسول ايضا يرسل. فهذا هو الذي على اساسه قال السلفي ان هذا التفريق غير صحيح، لان قوله تعالى هنا: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يدل على ان كل منهما مرسل، وانهما مع ذلك بينهما تغاير. يعني هذه الايه ليست فقط تدل على اضعاف او مرجوحيه التفريق او هذا التفريق، لكنها ايضا تبطل قول من لم يفرق بين النبي والرسول. صح ولا لا؟ تبطل قول من فرق بينهم بهذا التفريق بعينه، وتبطل قول ايضا قول من لم يفرق بين النبي والرسول. صحيح ام غير صحيح؟ لان العطف يقتضي المغايره: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فيفهم منها ان هناك كان فرقا بين الرسول وبين النبي، لكن ليس هذا الفرق هو ان النبي يوحى اليه بوحي ولا يؤمر بتبليغه. واضح؟ يدل على ان كل منهما مرسل، وانه مع ذلك بينهما تغاير. واستظهر بعضهم ان النبي الذي هو رسول انزل اليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزه التي ثبتت بها نبوته، وان النبي المرسل الذي هو غير الرسول ومن لم ينزل عليه كتاب وانما اوحي اليه يدعو الناس الى شريعه رسول قبله كانبياء بني اسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل دون في التوراه. فهؤلاء انبياء، وانبياء مرسلون ام غير مرسلين؟ انبياء مرسلون، لان الايه تقول: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي الذي ارسل هو النبي الذي يوحى إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله، لكن لا ينزل عليه كتاب مستقل به. كان بيعمل إسرائيل الذين كانوا يمتنون ويقبلون بالعمل بما في التوراة، كما بينه تعالى بقوله يحكم بها النبيون إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا. فهو سماهم إيه؟ نبيين، مع أنهم يحكمون بني إسرائيل ويبلغونهم هذا الحق. وقال تبارك وتعالى هنا فتثبت له قلوبهم أي تخشع وتخضع وتطمئن. نقص فرق كثيرة جدا أيضا مع التفسير، مع هذا الفرق وضحه الكثير عنه الأسفل في مرات الكتاب الرسل والرسالات لكل العهد لي ونكرتم به فقط. يعني يقول لا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبي، ويدل على بطلان هذا القول ما ورد في عدة الأنبياء والرسل، عدد الأنبياء والرسل، فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عدة الأنبياء 124,000 نبي، 124,000 نبي، وعدة الرسل 310 رسولا، 300 وحاجة رسولا. ويدل على الفرق أيضا ما ورد في كتاب الله من عطف النبي على الرسول في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ووصف بعض رسله بالنبوة والرسالة، مما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة، كقوله في حق موسى عليه السلام واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. والشائع عند العلماء أن الرسول أعم من النبي، فالرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، وعلى ذلك فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وهذا الذي ذكروه هنا بعيد لأمور. الأول أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فإذا كان الفرق بينهما هو الأمر بالبلاغ، فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ، أرسلناه على مائه كلفناه أن يبلغ. نعم. الأمر الثاني أن ترك البلاغ إثمان لوحي الله تعالى، والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدر واحد من الناس ثم يموت هذا العلم بموته. الثالث قول الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل ورجلان، والنبي وليس معه أحد، فهؤلاء أتباعه لأنه بلغهم رسالة. فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم. فالتعريف المختار أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي كما ثبت في الحديث، حديث متفق عليه أو حديث البخاري. وأنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى التوراة، وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله إليهم. قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. فالنبي كما يظهر من الآية يوحى إليه شيء يوجب على قومه أمرا، استقبل أمرا من الله أن يأمر قومه بالقتال، فلما بلغهم ذلك نقشوا هذه المناقشة. هذا يدل على أنه نبي، ولكنه كان مكلفا بإبلاغهم أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا مع وجود التبليغ. واعتبر في هذا بحال داود وسليمان وزكريا ويحيى كهؤلاء جميعا أنبياء، وقد كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل والحكم بينهم وإبلاغهم الحق. الله سبحانه وتعالى أعلم بالصلاة. الحقيقة ما بقي شيء كثير يعني في الآية، هو العلامة القاسمي رحمه الله تعالى فصل تفصيلا كبيرا، فنقل رد القاضي عياض لقصة غراميك، وهو كلام بلا شك انه في غاية القوة، في غاية القوة. كذلك ايضا يعني افصل القصة من حيث السند ومن حيث المعنى. كذلك ايضا نقل قول ابي بكر الباقلاني، ونقل كلام القاضي البكر بن عمري وهو ايضا في غاية القوة. وكذلك ايضا نقل كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وان كان نقاش في بعض الاشياء. ونقل ايضا كلام الفخر الرازي وهو من اقوى الكلام، ولذلك نتفق على ذكره في سياق كلام القاسمي. قال هذه الروايه الرازي قال في تفسير هذه الروايه باطله مقطوعه عند اهل التحقيق، واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول. أما القرآن فوضوء أحدها قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا منهم الوتين. وثانيا قوله تعالى كل ما يكون لي أن أمزله من تلقاء نفسي إن أسرع إلا ما يوحى إليه. وثالثها قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ورابعها قوله إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذا لاتخذوك خليلا. فكلمة كاد عند بعضهم معناها أنه لم يحكم. وخامسها قوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه الأولى تفيد انتفاء السنة بين لم يحكم. وثالثها قوله كذلك لنثبت به فؤادك. وقوله سنقرئك. وأما السنة فهي ما روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذا القصة فقال هذا وضع من الزنادقة. ونقل أيضا كلام الإمام البيهقي هذا القصة غير الثابتة من جهة النقل ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذا القصة سيفعول فيهم. وأيضا فقد روى البخاري الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم وسجد فيها المشركون والمشركون والإنس والجن. هذا فين؟ في البخاري. ولم يذكر فيها قصة ذلك. واضح. وروي هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فيها البتة حديث غرانيق. أما المعقول يعني كلام الرازي هذا في النظر المنصور المعقول أولا من أن من جوز على الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما أو كان فقد كفر. من يجوز يقول أنه يعني ممكن أن الرسول كان يعظم الأوثان يعني يقول تلك الغرانيق العلى وإن تساعتهن لكم فجا. من جوز على النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم الأوثان فقد كفر. لأن من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفس الأوثان. ثالثا أنه عليه الصلاة والسلام ما كتبه في أول الأمر أن يصلي ويقرأ القرآن عند الكعبة آمنا هذا المشركين له حتى كانوا ربما مدوا أيديهم إليه. وإنما كان يصلي إذا لم يحضروها ليلا أو في أوقات الخلوة وذلك يبطل قوله. ثالثها أن معاداتهم للرسول صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من أن يصروا بهذا القدر من القراءة دون أن يقفوا على حقيقة الأمر. فكيف أجمعوا على أنه عظم آلهتهم حتى خروا في الجباء مع أنه لم يظهر عندهم موافقته له؟ يعني هل هذه كانت تكفي أنهم يزدلوا بمعاداتهم ومعادات جديدة تتألف من مبدأ وعقيدة تتح. فآية قبلها بتهم وآية بعدها تهم اللي هي الأسماء ثم مجرد هذه ينتظر حتى الآية الصورة تخرج ثم يزدلون على رسول السلام. هذا طبعا شيء يعني بعيد جدا. رابعها قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. وذلك أن إحكام الآيات بإزالة ما يلقيه الشيطان على الرسول أقوى من نسخه لهذه الآيات التي تبقى الشبهة معها. يعني فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. إحكام الآيات بأن أصلا لا يتطرق إليها أن يحميها من مجرد أن يحصل مثل هذا الإلقاء الذي يزعمونه في الفسق. هذا أقوى بلا شك من إيه؟ من أنها تقع ثم تنسى. فإذا أراد الله إحكام الآيات لأن يلتبس ما ليس بقرآن قرآنا فبأن يمنع الشيطان من ذلك أصلا أولى يعني حيث العكس. وخامسها وهو أقوى الوجوه أن لو جوزنا ارتفع الأمان عن شرعه وجوزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك. فيحصل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بالله وصليت لك الله يعصمك من الناس. فإن هنا فرق في العقل بين المقياد الكثير. فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة. ثم أطال الرازي أيضا في يعني كلامه قال في الإبريز العصمة من العقائد التي يطلب فيها اليقين في الحديث الذي يريد خرمها ونقضها عصمة الأنبياء. يعني الحديث الذي يريد خرمها ونقضها لا يقبل على أي وجه جاء. وقد عد الأصوليون الخبر الذي يكون على تلك الصفة من الأخبار التي يجب القطع بكذبها. هذا لو فرض اتصال الحديث فما ظن كريم الرسيل. وإنما الخلاف في الاحتجاج بالمرسل وعدم الاحتجاج به فيما هو من قبيل الأعمال وفروع الأحكام لا في أصول العقائد ومعاقل الإيمان بالمرسل وبالرسل وما جاء به فهي هفوة من نبي حجر يغفرها الله له. هذا ما قاله الأئمة جزاهم الله خيرا في بيان فساد هذه القصة وأنها لا أصل لها ولا عبرة برأي من خالفهم فلا يعتد بذكرها في بعض كتب التفاسير وإن بلغ أرباجها من الشهرة ما بلغوا. وشهرة المبطل في بطله لا تنسخ القوة في قوله ولا تحمل على الأخذ برأيه. ثم ذكر كلاما طويلا ايضا عن الشيخ محمد عبده في نفس الايه تفسير نفس الايه. فنتجاوزه طبعا انه كلام طويل جدا. ثم قال وممن جزم الوضع على هذه القصه جزما بتا الامام ابن حزم حيث قال في كتابه الملل في الرد على من لم يوجد العصمه على الانبياء ما مثاله. اعتقد يقصد كتاب القصه في الملل والمحل. قال ابن حزم رحمه الله استدل بالحديث الكاذب الذي لم يصح قط في قراءته عليه السلام فيه والذي الى هواه. وذكروا تلك الزياره المفتراه التي تشبه من وضعها من قولهم وانها لهي الغرانيق العلا وان شفاعتها لتهتدى. ثم قال واما الحديث الذي فيه الغرانيق فكذب بحث موضوع لانه لم يصح قط من طريق النقل ولا معنى للاشتغال به اذ وضع الكذب لا يعجز عنه احد. اي نعم. واما قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته الى الاخر الايه فلا حجه لهم فيه لان الاماني الواقعه في النفس لا معنى لها. وقد تمنى النبي عليه الصلاه والسلام اسلام عمه ابي طالب ولم يرد الله عز وجل كون ذلك. فهذه الاماني التي ذكرها الله عز وجل لا سواها. وخاف لله ان يتمنى نبي المعصيه ولله تعالى التوفيق. وهذا الذي قلنا هو ظاهر الآية دون نبيل تكلف ولا يحل خلاف الظاهر إلا بظاهر آخر وبالله تعالى التوفيق. مرور سريع جدا أيضا على كتاب نصب المجانيق لنفس قصة الغرانيق. طبعا مقدمته هي المقدمة التي بدأنا بها الدرس هذه الليلة وناقش الحافظ ابن حجر مناقشة علمية قوية جدا. طبعا يمكن أن نذكر كل هذا بتفصيله. ثم نقل ايضا عمل يعني فصل في بيان بطلان القصه في متن يعني ما اقصرها من حيث السند واقصرها من حيث المتن. قال تلك هي روايه القصه وهي كلها كما رايت معله بالارسال والضعف والجهاله فليس فيها ما يصلح للاحتجاج به لا سيما في مثل هذا الامر الخطير. ثم ان ما يؤكد ضعفها بل بطلانها ما فيها من الاختلاف والنكاره فيما مما لا يليق بمقام الوجوه والجوار الثاني. وذكر ايضا بعض يعني الوجوه التي اشرنا الى شيء منها. ثم قال وكهذه الطامات يجب تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم منها الى اخره. ثم اتى بكلام الحافظ ونفته وان نفته مساله ان الحديث يقوى بكثره طرقه. فبين العلامه الالباني رحمه الله ان موضوع ان الحديث الضعيف يقوى بكثره الطرق هذه القاعده ليست على اطلاقها بل احيانا كثره الطرق تزيد الضعيف لحظه. فطبعا كلام طيب جدا الحديث لكن في الوقت هو الذي يعني يحرمنا من ان نستفيد من هذا الكلام. ثم ذكر كلام القاضي عياض في ذلك التفصيل وهو كلام كما قلنا في غايه القوه. وايضا رد الحافظ على ابن عربي والقاضي عياض ثم الرد على رد الحافظ عليهما. ثم ذكر ايضا كلام الشوكاني رحمه الله وكلام الالوسي رحمه الله تعالى في ابطال هذه القصه. فقال الإمام الحديث رحمه الله تعالى قال لكن إثبات صحة الخبر أشد من فرض القتال فإن الطاعنين فيها من حقيهم حيث النقل علماء أدلاء عارفون بالغسل والسمين من الأشرار وقد بدلوا المطعم بتحقيق الحق فيه فلم يروه إلا مردودا وهم أكثر ممن قال بقبوله ومنهم من هو أعلم منه ويغلب على الظن انهم وقفوا على رواته في سائر الطرق فرأوهم مجروحين وفاك ذلك القائل بالقبول. فالعمر ان القول بان هذا الخبر مما القاه الشيطان على بعض امثله الرواه. الوسي يقول ان هذا الخبر نفس الحديث ونفس قصه الغرانيق دي هي نفسها مما القاه الشيطان على امثله بعض الرواه الوضعين الكذابين فاختلقوا هذا الاسم. يعني لذلك وقف جميل يعني لهذا القصه يكفي القلب الصحيح. يقول ولعمري ان القول بان هذا الخبر مما القاه الشيطان على بعض امثله الرواه ثم وفق الله تعالى جمعا من خاصته لابطاله اهون من القول لأن حديث الغرانيق مما ألقاه الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نكره سبحانه وتعالى لا سيما وهو إلا لم يتوقف على التحدي أمر ديني ولا معنى آية ولا سوى أنها يتوقف عليها حصول شبه تسرب كثيرا من ضعفاء المؤمنين لا تكاد تطلع إلا بجهد شهيد. يقول العلماء الألباني في نهاية البحث يقول وهذا آخر الكلام في تحقيق بطلان فتوى في الغرانيق وقد بقي علينا التعرض لذكر فائدة سبقت مناسبتها وهي سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة سورة الناس. طبعا صح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا سورة الناس فسجد المسلمون وسجد المشركون معه هذا ثابت البخاري بدون ذكر قصة الغرانيق. يقول حضر الله تحت عنوان سبب سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم وبه نختم الكلام. رب سائل يقول اذا ثبت بطلان القاء الشيطان على لسانه عليه الصلاه والسلام جمله تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لكم كذا فلم اذا سجد المشركون معه صلى الله عليه وسلم وليس ذلك من عادتهم؟ والجواب ما قاله المحقق الألوسي بعد سطور من كلامه الذي نقلته آنفا قال وليس لأحد أن يقول إن سجود المشركين يدل على أنه كان في السورة ما ظاهره مدح آلهته إلا لما سجدوا لأننا نقول يجوز أن يكونوا سجدوا لبهجة أصابتهم وخوف اعتراهم عند سماع السورة لما فيها من قول الله تبارك وتعالى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقول نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فرجاها ما غفتا إلى آخر آية سورة النجم. فاستشعروا نزول مثل ذلك بهم ولعلهم لم يسمعوا قبل ذلك مثلها منه صلى الله عليه وسلم وهو قائم بين يدي ربه سبحانه في مقام خطير وجمع كثير وقد ظنوا من ترتيب الأمر بالسجود على ما تقدم أن سجودهم ولو لم يكن عن إيمان كاف في دفع ما توهموه ولا تستبعد خوفهم من سماع مثل ذلك منه صلى الله عليه وسلم. طبعا لأنهم كانوا يعرفون أنه نبي صادق وكانوا يجحدون آيات الله سبحانه وتعالى فلما سمع وطرق سمعهم هذا الوعيد الشديد بالإهلاك فما أهلك الله سبحانه وتعالى السابقين وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فإلى آخر سورة الناس استشعروا أنهم مقصودون بهذه الآية وأنهم مهددون من الله بأن ينزل عليهم عذابا يهلكهم كما أهلك من قبلهم. فلما لاحظوا أن في آخر السورة من هذا الحديث من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فظنوا أن الأمر بالسجود هنا قد يدفع عنهم إيه هذا التوهم وهو أنه ينجد بهم هذا الهلاك فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول ولا تستبعد خوفهم من سماع مثلهم لا تستبعد أنهم يخافون حينما يسمعون آيات الله. لماذا؟ فقد نزلت سورة حاميم السجدة بعد ذلك كما جاء مصرحا به في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما. فلما سمع عتبة بن ربيعة قول الله سبحانه وتعالى فيها فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأمسك عتبة بن ربيعة على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف أن يعني يتحقق ذلك وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم كي يمنعه من تلاوة هذا الوعيد فإن أعرضوا فكن أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أمسك أي عتبة بن ربيعة على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شفه الرحم استحلفه بالرحم انه يكف عن هذا واعتبر لقومه حين ظنوا به انه طبع فلما باقي يعني عتاه المشركين شاهدوا منه ذلك وشفت مفاجاه فزعا كبيرا وضع يده على فم النبي عليه الصلاه والسلام وناشده بالرحم انه يكف عن ذلك حتى لا ينزل بهم العذاب شاهد موجه في الاثنين بانه ايه طبق ارتد عن دينه الى دين محمد عليه الصلاه والسلام. فاعتذر لهم وقال لهم كيف يعني كيف لا تعذروني كيف وقد علمتم ان محمدا صلى الله عليه وسلم اذا قال شيئا لم يكذب فخفت ان ينزل بكم العذاب. فانا كنت خايف عليكم انا وضعت يدي على فمي انكم تعرفون انه اذا قال شيئا لا يكذب ابدا. فانا ما كان عذري انني خائف عليكم ان ينزل عليكم العذاب وذلك ان شكل وضعت يده وحيدي على فمه صلى الله عليه وسلم. وقد اخرج ذلك البيهقي في الدلائل وابن عن ساكت في حديث طويل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ويمكن ان يقال على بعد يعني على بعد في هذا الاحتمال ان سجودهم كان لاستشعار مدح الهتهم ولا يلزم منه سجود ذلك الخبر لجواز ان يكون ذلك الاستعار من استشعار من قوله تعالى افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى يعني قدروهم قدروا المفعول إيه؟ حتى لا يستهون حتى لا يستهون او على ان المفعول لكم الذكر وله الانثى وتوهموا ان مصب الانكار فيه كون المذكورات اناثا يعني هذا هو فقط الذي ينكره القران عليه من قالوا انها اناث لكن القران انها ذكور لكن ينكر عليها تنتهموا ذلك يعني ايه تقدروا بنا ان تفسروا المخدر بما يوافق اهل الاهل والحب للشيء يعمي ويقل وليس هذا بابعد من حملهم تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لتزداد على المكر حتى تجد ذلك قراءة السورة مع وقوعه بين ذمين المانع من حمله على المكر في البين كما يقع على من حملت عين خمسه من الغيمة. ايوه هو حقيقه يقصد الشجع ان يقرا بنفس الطريقه يقول مع وقوع بين ذنبين المانع من حمله على النفس في العين كما لا يخفى على من سلبت عين قلبه من الغيب.
من ايه من يوم الدين هل عاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد انتهينا تفسير سورة الحج الى قول الله تبارك وتعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعة بغتة او ياتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. قوله تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه أي في شك وبدال من التنزيل الكريم لما طبع على قلوبهم حتى تأتيهم الساعة يعني القيامة بغتة فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم أي عذاب يوم لا يوم بعده كأن كل يوم يلد ما بعده من الأيام فما لا يوم بعده يكون عقيما والمراد به الساعة أيضا كأنه قيل حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذابها لأن اليوم العقيم هو يوم القيامة يوم الساعة لكن أوثر النظم الكريم فلم يقل أو يأتيهم عذابها بل قال الحق عز وجل أو يأتيهم عذاب يوم عقيم فوضع ذلك موضع ضميرها من يزيد التأويل أي لأنه بمعنى شديد حتى يأتيه أو يأتيهم عذاب يوم شديد لا مثل له في شدته. وهناك وجه آخر وهو أن المعنى ولا يزال الذين كفروا في ريب من الحق او من الكتاب لا تستقر عقولهم عليه حتى تاتي ساعه هلاكهم بغته حتى تاتي الساعه يعني ساعه هلاكهم هم يعني وفي قول من قال من مات قامت قيامته يعني كل انسان ساعه وقيامه خطر به وهي انتقاله من دار الدنيا الى المقدمات الدار الاخره وهي حياته البرزخ. فهناك وجه اخر ان انهم لا يزالون في ذلك حتى تاتي ساعه هلاكهم بركه فيلاقون حسابهم عند ربهم أو إن امتد بهم الزمن وما يدهم الأجل فسيصيبهم عذاب يوم عقيم يوم حرب يوم حرب يسلمون فيه سوء عذاب القتل أو الأسر. فلا ينتج لهم او فلا ينتج لهم من ذلك اليوم خير ولا بركه، بل يسلمون ما كان لديهم ويسافون الى مطابع الهلكه. وهذا هو الحكم في اتم معانيه واسهل درجاته. قال العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه الكريمه، ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان الكفار لا يزالون في مريه اي شك وريب منه، اي من هذا القران العظيم كما هو الله. واختاره ابن جرير وهو قول ابن جرير كما نقله عنه ابن كثير. وقال سعيد بن جبير وابن زيد في قوله في مريه منه اي في شك مما القى الشيطان. وذكر تعالى في هذه الايه انهم لا يزالون كذلك حتى تأتيهم الساعة أي القيامة ضربة أي فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. فقد روى مجاهد عن ابن أبي كعب أن اليوم العقيم المذكور يوم بدرهم المذكور يوم بدره. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد، واختاره ابن جرير كما نقله عنه ابن كثير في تفسيره. ثم قال وقال مجاهد وعكرمة في رواية عنهما هو يوم القيامة لا ليل له، يوم القيامة يوم لا ليل له يعني نهار لا ليل له، فهو كأنه عقيم لا يلد ليلا. وكذا قال الضحاك والحسن البصري. ثم قال وهذا هو القول الصحيح، وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد ذكرنا مرارا أن بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا فيكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول، وذكرنا لذلك أمثلة كثيرة. فإذا طبقنا هذه القاعدة هنا في هذا السياق وحكينا هذا الخلاف أن بعض العلماء قالوا أن هذا اليوم العقيم هو اليوم الذي يعني هو يوم القيامة ساعة يوم القيامة، أو اليوم العقيم مثلا هو يوم بدر. فترى هل هناك قرينة في سياق هذه الآية الكريمة يدل على ترجيح أحد القولين؟ هاي تفضل. نعم صحيح. لكن هذا بعد آية، لكن في آية بعد الآية قوله تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة غرسة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين امنوا عنه والصالحين في جنات النعيم. نعم لكن الاشاره اساسا بكل قول عليه الملك يومئذ لله في هذا اليوم العقيم، فما هو هذا اليوم الذي يكون فيه الملك كله لله؟ هو الملك لله سبحانه وتعالى في الدنيا والاخره، لكن هذا كما يعني كما يعني في الدنيا هناك من يملك حتى لو على سبيل ايه التقدير او المجال، هناك بعض الناس قد تدعي ان لها ملكا، واضح هناك ملوك في الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى اثبت في غير الايات في القران ان الملك يوم القيامه يقتصر على الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن احد ان يدعي حتى لو على سبيل المجال ان له ملكا، وذلك في قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، وقوله عز وجل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقوله عز وجل الملك يومئذ لله يحكم بينهم، الملك يومئذ الحق لله يحكم الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال تبارك وتعالى وله الملك يوم ينفخ في السور. فإذا هذه الآية ويقول الملك يومئذ لله يحكم لهم إشارة تربح، وهذه القرينة تدل على أن المقصود باليوم العقيم في الآية قبلها إنما هو يوم القيامة. يقول السلفي رحمه الله تعالى وبه تعلم أن القرينة القرآنية هنا دلت على أن المراد باليوم العقيم يوم القيامة لا يوم بدر، وذلك أنه أتبع ذكر اليوم العقيم بقوله الملك يومئذ لله يحكم بينهم وذلك يوم القيامة، وقوله الملك يومئذ أي يومئذ تأتيهم الساعة
أو يأتيهم عذاب عقيم. وكل ذلك يوم القيامة. فظهر أن اليوم العقيم يوم القيامة، وإن كان يوم بدر عقيما على الكفار لأنهم ما خير لهم فيه وقد أصابهم ما أصابهم. ثم قال تبارك وتعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا. قول الملك يومئذ أي يوم تزول ذريتهم لله، أي لله وحده، بحيث لا يكون لأحد تصرف لا حقيقة ولا صورة. يحكم بينهم أي بالمجازات. ثم فسر الحكم بقوله: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا يعني في الجهاد أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا أي من الجنة ونعيمها، وإن الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. قال في الإنجيل: استدل بقوله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، استدل بها فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه على أن المقتول والميت في سبيل الله سواء في الفضل، يعني الذي خرج الجهاد ممكن أن يصاب مثلا بالسكتة أو بغرفة الجهاد أو في المعركة، لا عن طريق القتل واضح. فما دام خرج الجهاد ثم مات او قتل فهما سواء، فهما سواء. وهو راي قاله جماعه، وخالفه اخرون تفضلوا المقتول. واخرج ابن ابي حاتم عن سليمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فمن مات مرابطا اجر الله عليه مثل ذلك الامر، واجر عليه الرزق، وامن من الفتنين. واقرأوا ان شئتم: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين. يبدو ان قد يكون في خطا مره هنا في قوله عن سليمان لعلها سليمان، لكن يحتاج الامر الى المراجعه. عندك سليمان؟ ثم قال تبارك وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور. فينصرنه الله. قوله ذلك ومن عاقب اي ومن جاز ظالما بمقدار ظلمه. ذلك ومن عاقب اي من جاز ظالما بمقدار ظلمه، ولم يزد في الاقتصاد منه، لم يعتدي في الاقتصاد، وانما اعتدى فقط بايه؟ او عاقب بمثل ما عوقب به. ولم يزد في الاقتصاد منه ثم بغي عليه ثم تعدى عليه الظالم ثانيا. بعد ان استوفى حقه بالاقتصاد قام هذا الظالم بالاعتداء عليه مره ثانيه. لينصرن الله ذلك المظلوم. وانما سمى الابتداء بالعقاب الذي هو الجزاء، وانما سمي الابتلاء بالعقاب الذي هو الجزاء. ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به. عوقب به يعني هذه هي الابتلاء الاولى. فسمى الابتلاء عقابا. فهذا يسمى ايه؟ مشاكلة. نعم، هذه للازدواج والمشاكلة. او لانه سبب الجزاء. قوله تعالى: وان الله لعفو غفور. تعريض بالحث على العفو عما صرع. فانه تعالى مع كمال قدرته لما كان يعفو ويغفر فغيره اولى بذلك. لان غيره لا شك يعني ضعيف. فالله سبحانه وتعالى مع كمال قدرته على الانتقام الا انه يعفو ويغفر. وفيه تنبيه على قدرته سبحانه وتعالى على النصر، اذ لا يوفق بالعفو الا القادر على ضده، الا القادر على انزال العقوبه. فظهر سر مطابقه العفو الغفور لهذا الموضع. ذلك بان الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. اي ذلك النصر بسبب انه قادر. لينصرنه الله ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. ذلك النصر بسبب أنه قادر.
ومن آيات قدرته البالغة علاج أحد الملوين في الآخر بزيادته في أحدهما ما ينقص من ساعات الآخر كان ذلك الليل والنهار، ذلك لأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وأن الله سميع بصير، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، أي ذلك الصنع الباهر لأنه المعبود الحق الذي لا مثل له ولا ند، وأن الذي يدعوه المشركون هو الباطل الذي لا يقدر على صنع شيء بل هو المطلوع، فتتركون عبادة من منه النفع وبيده الضر وتعبدون الباطل الذي لا تنفعكم عبادته، وأن الله هو ذو العلوم على كل شيء والعظيم الذي كل شيء دون عظمته فلا أعلى منه ولا أكبر. ثم أشار سبحانه وتعالى إلى آية من آيات صنعه الباهر تقريرا لألوهيته بقوله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. قوله تعالى بعد ذلك ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض أي جعلها معدة لمنافعكم والفلك تجري أي وسخر لكم البحر حتى أن الفلك تجري في البحر بأمره أي بتيسيره لمنافعكم ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أي بمشيئته وقدرته أي لا يمسكها ويحفظها إلا ذلك رحمة بكم فاذكروا آلاءه وحده إن الله بالناس لرؤوف رحيم أي في آلائه وآياته المذكورة وما أبان فيها من طرق رد الباب على وحدانيته لا إله إلا هو. وكذلك من آيات ألوهيته ما تضمنه قوله تعالى وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور أي جحود من نعم بعبادة غير دارئها أو إشراكه معه مع أنه هو الخالق لكل ذلك والقادر عليه وغيره لا يملك منه شيئا. قوله تبارك وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. يقول الحجتين رحمه الله الظاهر أن ألم ترى ترى هنا بمعنى تعلم هنا بمعنى من رأى بمعنى علم لأن إنزال المطر وإن كان مشاهدا بالبصر لكن كون الله هو الذي أنزله إنما يدرك بالعلم لا بالبصر. فالرؤية هنا علمية على التحقيق. فالمعنى ألم تعلم الله منزلا أو منزلا من السماء منزلنا فتصبح الأرض غرق أي ذات قدرة بسبب النبات الذي ينبته الله فيها بسبب إنزاله الماء من السماء. أيضا وسؤال أنه سبحانه وتعالى عطف المضارع في قوله فتصبح على الماضي الذي هو أنزل لم يقل ألم تر الله أنزل من السماء ماء فأصبحت الأرض مخضرة وإنما قال ألم تر أن الله أنزل في الماضي من السماء ماء ثم قال فتصبح الأرض مخضرة. الجواب يقول السلفي إن النقطة في المضارع هي إفادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان كان أو كما تقول أنعم علي فلان عام كذا وكذا فأروح وأغدو شاكرا له. يقول أنعم علي سنة كذا فأروح وأغدو بصلة المبارة إن هذا مصر جميل شاكرا له. ولو قلت أنعم علي فلان عام كذا وكذا فغدوت ورحت شاكرا له لكانت بلا شك يعني لم تقع ذلك الموقع. هذا جواب ابن الحريري. فهنا تفيد المضارع في استمرار اخضرارها بعد انزالنا. ثم قال الشنقيطي والذي يظهر لي والله اعلم ان التعبير بالمضارع يفيد استحضار الهيئه التي اتصفت بها الارض لما حينما يقول فتصبح الارض مخضره يعني كان المقصود بذلك ان استحضار الصورة والهيئة التي صارت عليها الأرض بعد ما أنزل عليها المطر. والماضي لا يفيد دوام استحضارها لأنه يفيد انقطاع الشيء. فقوله تبارك وتعالى فتصبح الأرض مخضرة، مع أن إخضرار الأرض قد يتأخر عن طبيحة المطر. فالجواب أنه على قول من قال فتصبح الأرض مخضرة يعني تصير مخضرة، فالأمر واضح فتصبح مخضرة، لأن يعني تعلمون أصبح أحيانا تستعمل بمعنى صار صار أصبح بمعنى إيه صار. فالعرب تقول أصبح فلان غنيا، لا تريد وقت الصلاح إنما تريد أنه إيه صار غنيا. وذكر أبو حيان عن بعض أهل العلم أن بعض البلاد تثبت فيه الأرض مخضرة في نفس طبيعة المطر، وعلى هذا البلاء الكامل. وقال بعضهم إن الفعل التعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه، كقوله ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، مع أن بين ذلك 40 يوما. فالتعقب أمر نسبي، كل شيء ما له يعني ما يناسبه. نعم. ثم قال تبارك وتعالى لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه، لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه. جعلنا هنا بمعنى وضعنا، وضعنا من سكن أي شريعة ومتعبدا هم ناسكوه. فلا ينازعنك في الأمر، أي فلا ينازعنك في ذلك الجعل والوضع والحوار في تنوعه في كل أمة وعدم وحدته، أو في أمر لا بئسهم به زعما بأنه يستغنى عنه بما شرع قبله، لأنه جهل بحكمته تعالى في تكوين الأمم وتربيتها بالشرائع المناسبة لزمنها ومكانها وحياتها ومكانها. ولذلك كانت هذه الشريعة أهدى الشرائع للامتنان بها حينما بلغ الإنسان أعلى طور الرشد، ولذلك غلبت الدعوة إليها خاصة، كما قال سبحانه وتعالى وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. يعني كل أمة من قبل أتيت من الشرائع ما كان خاصا بهذه الأمة، وما كان خاصا بهذه يعني تطور الأمم والبشر إلى أن جاءت هذه الشريعة الخاتمة، شريعة عامة وكاملة إلى يوم القيامة، بحيث ختمت النبوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه، هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، فلا ينازعنك في الأمر يعني في أمر ما جئتهم به زعما بأنه يستغنى عنه بشرائع من قبله. فقال سبحانه وتعالى فلا ينازعنك في الأمر واثبت على ما أنت عليه، بل ادعو إلى ما أنزل عليك من هذه الشريعة الخاتمة، وادعو إلى على هدى مستقيم على هدى. فقال قال إنها لا يطمعون أن يقبلوا، نادر على الدعوة إلى ما أنزل به، فلا تضرك منازعتهم، وعلى الكل اتباعه وعدم مخالفته لاستقرار الامر على شرعته لانها الطريق القوي. وقال ابن جرير اصل المنفك في كلام العرب الموضع المعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه لخير او شر، يقال ان فلانا ان لفلان منفكا اعتاده، يعني يراد مكانا يرتاح ويألفه لخير او شر. وقد اختلف اهل التأويل في معنى النكت هنا، فقيل عيدا او معنى المنفك، قيل عيدا وقيل اراقه الدم، ثم استظهر ابن جرير ان المعنى اراقه الدم ايام النحر بندى، لان المناسك التي كان المشركون يزدني فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت اراقه الدم في هذه الايام، اي فلا ينازعنك اي هؤلاء المشركون في نفسك ومن